فمن يشاء والعاقبة للمتقين. والذي علمنا سبحانه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. أشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس حول الخلافة الراشدة، حول سيرة خليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الهدف من دراسة سيرة هذا الخليفة الراشد أن نتعرف على منهجه في مواجهة تحديات العصر، وهو مما لا شك فيه منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر عنه المصنف أن أبا بكر بين الناس كان كالقطر، أينما وقع نفع، وحاز أشياء ما سبقه إليها أحد، فهو أول من أسلم من الرجال الأحرار الذين قويت بهم الدعوة، وأول من حج أميرا في الإسلام، حيث سيره رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليحج بالناس أميرا سنة 9 من الهجرة، وأول من سمي خليفة رسول الله، وأول من جمع القرآن وسماه مصحفا، وأول من اتخذ بيتا للناس، وكان ثاني رجل في الدولة الإسلامية، واقتعد مكان الوزير الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاوره في الأمور التي تهم المسلمين. وهو ثاني اثنين منهما في الغار، وثاني اثنين في العريش يوم بدر، وهو الثاني الى جوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قبره رضي الله عن ابي بكر وارضاه. ذكر كتاب السير مواقف ومآثر لهذا الرجل، يذكر منها على سبيل المثال لا الحق ان هذا الصديق رضي الله عنه وارضاه لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، قام ابو بكر يكشف الطريق امام المسلمين ويقودهم الى الحق، وبرزت للناس عظمته في الوقت الذي كان الصحابة بل الدعوة الاسلامية بل البشرية كلها بحاجة الى تلك الوقفات الخارقة حتى تهديها السبيل. ففي اخر يوم من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا الفانية، وبعد ان صلى ابو بكر بالناس، دخل فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته واستأذنه أن يغيب بعض الوقت وذهب إلى داره بأعالي المدينة ومضى وقت ليس بالطويل قضى فيه أبو بكر حاجات أهله وبين هو يتهيأ للعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالناعي يقطع الأرض إليه وسبا ويلقي عليه النبأ المهول الذي يهد الراسيات لقد مات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير لكي يقضي حاجات أهله لأن منزله كان بالسمح بالعالي علي المدينة أدى مهمته وتهيأ سمع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم واختلطت دموعه الهاطلة بصوته المتهجج وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فأغض السيف رابط لجأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب حزين والدموع غزيرة تهطل من العين لكن يجب هذا ألا يذهب برباطة جأسه لم يكن يقترب من المسجد النبوي حتى رأى الفاجعة الكبرى قد فعلت فعلها وطاشت علوم المسلمين وفقدوا ثوابهم حتى القوي الراسخ والعبقري الملهم المحدث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان واقفا شاهرا سيفه وهو يقول ان رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وانه والله ما مات لكن عمر بن الخطاب انه والله ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى ابن عمران والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن ايدي رجال زعموا انه مات ألا لا أسمع أحدا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إلا فلقت هامته بسيفها بصيغة عظيمة عشان كده سيدنا عمر ما قدرش يتحمل الصدمة فكان هذا الموقف تلك كانت حالة عمر فكيف حال من سواه كان المسلمين ما تصوروا كأن المسلمين ما تصوروا أن يقال لهم يوما مات الرسول على الرغم من مرضه السابق فما سمعوا كلمة الموت مقترنة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار صوابه ولقد كان أبو بكر أحق الناس بأكبر قدر من الأسى والحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صديق العمر منذ الطفولة وهو صديقه من أول أيام الوحي وصاحبه في الغار ورفيقه في الهجرة ولازمه ملازمة تجعل الصبر على فراقه فوق الطاقة لكن أبا بكر كأنما لا تحركه طاقة بشرية لكن قوة ربانية هي التي ربطت على قلبه وأعدته لهذه المهمة فلندع شاهد عيان يقف لنا ثلاث أبي بكر عند الصدمة الأولى في الخوض وأقبل أبو بكر مكروبا حزينا فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا في ناحية البيت فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليه يقبله ويبكي ويقول ليس ما يقول ابن الخطاب شيئا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده رحمة الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا ثم غشاه بالثوب ثم خرج سريعا إلى المسجد يتخطى رقاب الناس حتى أتى المنبر وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا إليه، وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس فجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر لما علمه من التشهد وقال: أيها الناس، إن الله عز وجل دعا نبيه إلى نفسه وهو حي بين أظهركم، ودعاكم إلى أنفسكم وهو الموت، حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما محمد كلام كلامه بكر لذكر إخوانه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر: هذه الآية في القرآن، أول سنة الآية دي في القرآن الكريم، والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم، وقد قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن الله عمر محمدا وأبقاه حتى أقام الدين وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك، وقد ترككم على الطريقة، فلم يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء. القمة دي كلها بتاع سيدنا أبو بكر الصديق بعد الوفاة. فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها فقد هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه، وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه حلاله وحرامه. والله ما نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوفنا لمسلولة ما وضعناها بعد، يعني رأيت الجهاد مرفوعا، ولنجاهدن من خالفنا، فما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبغين أحد إلا على نفسه. أيها الإخوة، أي عظمة وأي ثبات وأي رسوخ وأي بهاء هذا الذي كان يموج به صدر الصديق، بصيرة نافذة وحكمة بالغة واستكشاف ملهم للمستقبل بلغه الوقت في اللحظة الذاهلة والفاجعة النازلة المزلزلة، يكون مثل هذا الثبات، بل وينظر للغد القريب فلكأنه يرى جيوشا متحفزة تريد الهجوم على المسلمين في الأيام القائمة، فينذرها بأن سيوف المسلمين مسلولة، ولقد صدقت الأيام التالية رأيها. من أقصى ما ينتظر من أبي بكر كلمات توصي الناس بالصبر وتسليهم وتمنحهم العزاء بالمصاب الجلل، لكنها الصديقية التي اكتمل لها الإيمان يوم الغار. وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر بسلم الله تعالى ثم؟ فاستحضر هذا الإيمان باللحظة الحاسمة. من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، الله حي لا يموت. والحقيقة هنا درس مستفاد، إن إذا يجب أن تكون القيادة عقدية، فإذا نحن صحيح لابد من قائد يقود المسيرة الإسلامية، لكن افرض القائد قضى
حيل بينه وبين أداء واجبه، وجع في السجون أو في المعتقلات أو قتل. البشر هنا تنتهي الدعوة؟ لا، الأمة تنتجب على الثور من بينها من يحمل الراية ويواصل المهمة. وقد لا ينتدب شخص بعينه، لكن إذا وجد في نفسه الكفاءة لا يترك الراية تفكر يسرع. ليه حصل في مؤسس قتل زيد بن حارثة؟ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل عبد الله أخذها أحد المسلمين وقال أيها المسلمون اصطلحوا على قائد منكم. خالد قال له أنت القائد؟ لا، أنا بس حملت الراية حتى لا تسقط راية الإسلام، راية الإسلام. هنا فكر بين النموذج هذا الناس الذين فقدوا صوابهم وعقولهم أن يغلقوا من كان محمد إله فإن إلهه قد هلك، ومن كان الله إله فإن الله حي لا يموت. فإذا أرجع لنا أن القيادة كل بصرك مرتبط بالله، أنت قلبك معلق بالله، طبعا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قدر أن القائد يدخل في الطريق اوعى تتخلى عن دعوتك لازاي بتحمل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي فقط، لا، انت دي مسؤوليتك على طول سواء كان حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ميتا. قدم لنا اسمات ده المعنى. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان ما حد او حد يقول ان محمد قد مات، فذهب الى ربه مكلمه كما فعل موسى ويرجع. ان حد قال ان محمد مات اضربه بالسيف، خلص انتبه الموقف. يعني في مواقف تطيش فيها العقول، رغم انه قرأوا في كتاب الله انك ميت واياهم ميتون كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت، لكن اللحظة دي عمر بن الخطاب ليس الايات دي كلها، هيبقى المصيبة الشديدة. لكن مع شدة المصيبة لابد ان يكون رجال موجودين، في رجال يواجهوا هذه المصائب بجمال ثابت يتصرفوا تصرف الواجب. الراعي مات، الذئاب تتربص بالرعية، إذا لابد أن تسرع الأمة أن تختار لها راعي لكي يحفظ الرعية من ذئاب بني البشر. وده اللي عمله أبو بكر على طول، طلع بره وقال الكلمتين للقلب: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما دام الله معنا فهو كافينا وناصرنا ومؤيدنا. ولابد لدين الله ان ينتشر، ومحال على الحق الا ان ينتشر. فيا خير الله ارتدي، ويا رايه الحق ارتفعي، ويا حمله هذا الدين قوموا وانهضوا، وواصلوا مسيره الخير، وانشروا النور المشرق والدين الجديد في ميادين الظلام. ولقد كان لموقف ابي بكر هذا الاثر الاكبر في تطلع الانظار اليه، وانه الرجل الذي سيملا الفراغ الكبير الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم برحيله الى جوار ربه. فابو بكر هو الرجل الذي لم يفقد ثباته امام المفاجاه المروعه التي طاشت بعقول المسلمين، وهو الرجل الذي احتفظ برباطه جيشه وسكينه نفسه وقوه عزيمته وسداد فكره على هذا النحو الفن في هذا الموقف الذي يعصف بالعقول ويدع الحليم حيرانا. ولم يكن ذلك وحده، ولم يكن ذلك وحده مناط التزكية والتقديم، يعني رسولنا قدمهوش لكل هذا، بل انضم الى كل ذلك ارهاصات واضحة بخلافته تشير حتى تكاد تنطق بدوره المقبل وتقدمه تزكيه. ففي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ابا بكر ليصلي بالصلاه. طبعا هنا هتبدو شبهه كتب التاريخ بتتداول. كتاب التاريخ بعدين يقول لك ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين احدا من بعده، فارسى بذلك دعائم ابن مقرطي، يعني لا علاقه مطلقا. بين الإسلام والديمقراطية إلا في مبنى واحد اللي هو الشيعة. لكن الديمقراطية مبدأ يحارب الإسلام، لأنه يجعل الحاكمية للناس فيرفض أن تكون الحاكمية لله رب العالمين. ناس آخرون قالوا بس كفى أبو عبيدة وأبو بكر وعمر على أن واحد يتولى الخلافة والتاني بعدين، هذا كله كذب. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالنص الجلي والخليفة والخفي أنه الخليفة المتعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام كثير قالوه. هنا فرصة على سهم نرد على هذه الشبهات. أيها الإخوة، ونعرض في الفقرات التالية الأدلة التي تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ، خلي بالكم في الكلمتين، قد بدأ بسنته الخولية وسنته الفعلية أن المتعين بالخلافة من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إشارة من إشارات واضحة وجلية، والبعض الآخر يقول إنها إشارات خفية، لكن كلها تؤكد كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهج السنة، أن في هذا دليل على أن المتعين لأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر ليسلم الناس. يروي ذلك عبد المجيد جمعة يقول لما استعز يعني اشتد المرض برسول الله وأشرف على الموت وأنا عنده في نفر من الناس دعا بلال إلى الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالله. قال فخرجنا فإذا عمر على الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصلي للناس. عبد الله بن جمعة رد الرسول أن تمروا أبا بكر يصلي للناس، ومن ليش أبا بكر؟ فاجتهد رأيي أنا أبو بكر موجود والصلاة أقيمت، قم أنت يا عمر صل. فتقدم عمر فكبر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، وكان عمر رضي الله عنه وارضاه رجلا مجبرا أو صاحب جهر ورفع بصوته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمين، يأبى الله ذلك المسلمين، ثلاث مرات يأبى الله ذلك المسلمين. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالله. المصلي يأخذ من هذا دليل على أن كل رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف بإمامة الصلاة أبا بكر، ففي هذا إشارة على أن المتعين لأمر خلافة المسلمين بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك قال عليه أو أبو بكر أمر قال على مرتضي من دنيانا أمر الخلافة، من رضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ فلما رجعت زوجته ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لما الرسول يقول مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين او ثلاث فقال ليصلي بالناس ابو بكر فان كنا صواحب يوسف. وفي ذلك اشاره قويه فما كل دين لب وعقل وانصاف ان الصديق احق الصحابه بالخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عبر عنه علي بن ابي طالب فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بس يصلي بالناس وانا حاضر غير غائب وصحيح غير مريض ولو شاء أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضي الله ورسوله وسلم لدينه. طبعا ده رد الشافعي أمام الشيعة الذين يقولون أن علي بن أبي طالب هو كان متعين لخلافة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الصحابة أمروا أخذوها منه. طبعا كلام علي نفسه بيعترف بيقول أفرضينا لدنيانا من رضي الله ورسوله لدينه. كان علي رضي الله عنه وراه ما نازع أبا بكر ولا عمر ولا عثمان في أمر الخلاف، بل إنه رضي ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فبرضه دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عين لهذا الأمر من بعده أبا بكر. فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجد، إذا جئت ما إتش حد هنا ما إتش هنا كأنها تعني الموت. قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. برضو جاء دليل يسوق بعض علماء ثم جاء منه ابن تيمية على إن المتعين لتولي أمر المسلمين بعد رسول الله كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أربعة. هذا كأن النبي يشير إلى أن الذي سيولي الخلافة من بعد ويقضي بين الناس والوقت. وفي أواخر أيام صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، وذلك ليخرج منه إلى المسجد النبوي فيخطب الناس ويصلي بهم ولا يكون هذا إلا الخليفة. وأعظم من ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال ائتني بكتف او زي الورقه حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. فذهب عبد الرحمن ليقوم فقال اجلس ابا الله والمؤمنون ان يختلف على ابي بكر، يعني ترك الكتابه لما علم ان الله سبحانه وتعالى سيمضي امامة ابي بكر وان المسلمين لا يمكن ان يختلفوا على ابي بكر. فطالما امر ظاهر ان الجميع لن يختلف على ابي بكر الصديق فلن يختلف الامر للكتابه، نجيب رحمه ربنا نرى فيما بعد ايه اهميه هذا الامر. وهذا عمر بن عبد العزيز يرسل محمد بن الزبير الى الحسن البصري يساله عن اشياء. قال محمد بن الزبير فجئت فقلت له اشفيني فيما اختلف الناس فيه، هل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فاستوى الحسن قاعدا وقال أو في شك هو لا أبا بكر؟ اي والله الذي لا إله إلا هو لقد استخلفه، ولهو كان أعلم بالله وأتقى له وأشد له مخافة من أن يموت عليها ليلا يؤذره. هكذا فهم هذا الإمام العظيم الإشارة النبوية أنها كان نص في استخلاف أبي بكر. وسأل الرشيد أبا بكر بن عياش فقال يا أبا بكر كيف استخلف الناس أبا بكر، يعني سأل الرشيد أبا بكر بن عياش فقال يا أبا بكر كيف استخلف الناس أبا بكر الصديق؟ قلت يا أمير المؤمنين سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون. قال الرشيد والله ما يستوي إلا غبا. قال يا أمير المؤمنين مرض النبي صلى الله عليه وسلم 8 أيام فدخل عليه بلال فقال يا رسول الله من يصلي بالناس؟ قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس 8 أيام فالوحي ينزل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسكوت الناس وسكت المؤمنون لسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب فقال بارك الله فيه. أيها الإخوة بهذا يقول أهل السنة والجماعة إذا جاءتم إلى شرح العقيدة الصحفية لإمام ابن العز الحنفي تجدون ونثبت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود الإمارة والخلافة دخلت في كتب العقيدة شرح العقيدة الصحفية وده اللي قاله ابن تيمية في كتابه من هذه السنة. ثم ذكر شارح العقيدة الصحفية فقال بعض العلماء بالنص الظاهر في نص الظاهر هو اللي هو الامر بالصلاة الست اللي جاءت تسأل اعتبر جاء امر ظاهر نص جلي، والبعض اخر قال بالنص الخطيب. يعني من غاشم قلت حد مستحق الخلافة بعد رسول الله سلم غير الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وعندما نطلع تاريخ ابي بكر ونقلب صفحات حياته لا نجد عنده ادنى رغبه في الحكم او ان يكون خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو دوما يؤثر العيش في الظل ويقاتل من اجلها، يذبح وينتهك كل الحرمات من اجل الكرسي ده ما سعى اليها، لا في يعني باديه او في حرب لا يحس عليه أهل، لكن كل في التجرب يؤثر أن يعيش في الظل ما لم يكن ثمة خطر يدعوه. لكن الرجل الأواه الأواب الحي الوديع يجد نفسه يعلو صدر الأحداث عند فتح مصر بنفسه، هو الوحيد اللي يكون يائس صح رجل الموقف إلى منازل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف تلك الوقفة الفريدة التي سلطت عليه الأضواء. ذلك لأن الواجب فالمسؤولية يبليان عليه أن يبادر عند المهمات وحل المعضلات التي لا يقدر عليها غيره. يعني واحد شايف كده إخوانه في ورطة، مش ولا أحد قادر يتقدم، مش واحد عنده شخصية الزعامة أو القيادة. هنا بقى تظهر الشخصيات في الأزمات بالذات، خصوصا ربنا قيد إنسان فريد من نوعه واقف علشان يواجه الموقف، كل واقف عشان الحاجة من هنا سائد هذه التربية للشخصيات القيادية على القيادة. لأي ناس وفيه في الناس فيش ولا واحد أقام المؤذن بالصلاة، فيش حد يتقدم، كل واحد يتقدم. لا أقرأكم بكتاب الله إذا وجد في نفسه الزيد فيه في الناس محترين بقى، فلما الراتب مش موجود يتقدم إذا وجد في نفسه الكفاءة. بس للناس في موقف من المواقف عايزين تربي يأخذ هو الزمام المبادرة على طول، يعود نفسه كيف يواجه ويحل مشاكل عنده. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرجى كان أحد هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات، يبادرون إلى التصدي للمسؤوليات. فما إن علم باجتماع الأنصار في ثقيفة بني ساعدة بلغوا خبر أمير الأنصار اجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ثقيفة بني ساعدة لاختيار إمام للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار خليفة. ماذا يفعل؟ أسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار في تقييم بني ساعدة ليدلهم على من رضيه لدينهم خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبايعوا عمر أو أبي عبيدة، وما علم أن البيعة ستكون له. والذي أبا حفص يصور لنا ذلك الموقف المرهوب فيقول: قلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار، فانطلقنا نريدهم. ولسه داخلين قلت لابي بكر يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار فانطلقنا نريدهم، فلما جلونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالأ عليه القوم فقالوا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم وحتى الله لا يأتينهم. فانطلقنا حتى تيناه في سقيفة بني ساعدة إذا رجل مجمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عمر. يعني واحد قال له في جاهل الآن سووا أموركم مش لازم تروحوا لهم وأنتم المهاجرين، ومعروف انك انت الوزير الاول والوزير الثاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابيد الام ابي عبيد بن جراح. لكن لا، طب ايه اللي خلى الانصار يجتمعوا؟ لان الانصار مؤمنون ان نصب الخليفه واجب، نصب الامام واجب فريضه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خشوا ان يبيتوا ليله واحده دون امامه، فعرض ام الفريضه. هذول الأنصار اللي راحوا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة والحادي عشرة والثاني عشرة من بعثات الرسل. لما اسلموا ارادوا ان يعرفوا ما هي مقتضيات الاسلام فكانت بيعة العقبة الكبرى. يعني ناس ايجابيين مش منتظر لما يقولوا يلا نخيم الخلافة. ده هم انطلقوا كلهم قالوا نبيت ليلة واحدة دون امارة دون خلافة امر عظيم. فاجتمع الانصار ليختاروا خليفة من بينهم طبيعتهم الايجابية. وهم الذين خرجوا في السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوا بيعة العقبة الكبرى. قالوا معقولة اخواننا المسلمين في مكة يطاردون ويقتلون ويعذبون والاسلام يطارد ولا يجد له نصير ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعبان في مكة ولا يجد من ينصره احنا عاديين في المدينة مبسوطين كده؟ فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وسألوه سل ربك ولنفسك ما شئت وكانت الإجابة أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم ونساءكم. قالوا وما لنا؟ قال الجنة إن الله يستغل من أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة. يعني بمجرد أن يسلم خلاص ويصلي ويصوم ومبسوط كده أتصور أن ده الإسلام اللي يدخله الجنة خلاص وليس بقية الفرائض. لا الإسلام سنة كبيرة أوي حروف الكلمة كافة فرائض وأوامر ونواهي زي ما هو صلاة وصيام وإخراج زكاة وحج وكذلك دعوة إلى الله وأمر معروف عن المنكر وجهاد في سبيل الله والتصدي للظلمة وكسر شوكتهم وجهادهم برضه الإسلام جهاد الكافرين والمنافقين وتحرير المقدسات وتحرير إرادة الأمة وديارها. مش مجرد إنه بس فلذلك ده اللي خلى الأنصار تحركوا من المدينة المنورة إلى مكة ليقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوا بيعة العقبة. فعندهم إيجابية مجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا معقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويعني إحنا واقفين نتفرج وسايبين الأمة بدون راعي والمجوس يتربصون بنا والروم يتربصون بنا وكفار العرب يتربصون بنا والمنافقون يتربصون بنا لابد من الإسراع باختيار راعي إقامة الخلافة. فانتقلوا اجتمع الانصار في دار سقيفة بني سعيد بلغ الخبر لابي بكر وعمر وابي عبيد قالوا ننطلق عشان نشوف اخواننا نعمل ايه. دخلوا على اخوانه في سقيفة بني سعيد كانوا سعد بن عباده بكتاب كده كان مريض منشوف عباده فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمر بن جعيل خبر. قال هذا سعد بن عباده. قلت ماله؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تصفد خصومهم فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال لم واحد من الانصار ابو بكر موجود وعن الانصار موجودين وابو بكر وعمر وابو عبيد لم واحد من الانصار خطب خطبه اما بعد فنحن انصار الله وكتيبه الاسلام وانتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختجلون من أصلنا وأن يحزنون من الأمر أن يقتطعون من الأمر ويمتلدون به دوننا. ده الكلام اللي قاله واحد من الأنصار. فلما سكت يقول عمر أردت أن أتكلم وكنت زورت يعني حسنت زي أنت عادي فكر الكلمتين كويسين يقولهم كده مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد يعني أدفع عنه بعض ما يعتبر من الغضب يعني عاوز بس إيه يقولها بس لزوج كده بس عاوزني منك أعصابي شوية. فلما أردت أن أتكلم حد وعمر يتكلم قال ابو بكر على رجلك يعني السائد اصبر يا عمر انتظر حتى رجلك ان اغضبه. اسمع الله اتكلم انا لا اسكت جدا لا اتكلم لا قال على رجلك يا عمر الحرام فرجلك ان اغضبه فتكلم ابو بكر فكان هو احلم مني واوقف. فتكلم عمر بن الخطاب عن عمر عن ابو بكر والله ما ترك أبو بكر من كلمة أعجبتني في تدويري إلا قالها في نزيهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال يا أبو بكر قال لي ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل.
ما يقولوا إيه؟ قالوا نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. قالوا فعلا أنتم أنصار الله وكتيبة الإسلام
فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش.
يعني الخلافة رغم أن ينتهيه هم ليئا لنا من الخلافة في قريش.
هم أوسط العرب نسبا ودارا. وقد رديت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. فلم أكره شوف يعني هو سيدنا عمر اقترح إيه على الأنصار يبايع واحد من الاثنين. عمر بن الخطاب يبايع عبيدة بن الجراح. عمر هنا بيعلق على الحديث يقول إيه لم أكره مما قال غيره. نكتشف من كلام أبو بكر من الكلمة دي والله كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقرب من ذلك الاثم احب الي من ان اتامر على قوم فيهم ابو بكر. اللهم الا ان تسول لي نفسي ان لميت شيئا لا اجده الان. يعني تكبر السنه سيدنا عمر انا اتامر على قوم فيهم ابو بكر. يعني يقول اهون علي ان تقدم رقبتي ولا يحصل شيئا. فقال قائل من الانصار اعتقد يصلي ان شاء الله ايه نقبل بعد الصلاة عشان اخواننا اصحاب العزاب اللي عاوز يمشي. كما قلنا لا زال الحديث موصولا ببيعة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه للخلافة في سقيفة بني سعيد. نختصر ما تبقى من الاحداث فيما يتصل بالبيعة. جرى حوار بين المهاجرين ممثلين في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وبين الأنصار. كل منهم يدلي بحجته في من يجب أن يتولى أمر المسلمين بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأنصار كانت ترى أن يتولى ذلك الأمر واحد منه. قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان منا ومنكم. وتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. فقام زيد فقال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعه عمر ثم بايعه المهاجرون والأنصار. وهكذا اجتمع الناس على خيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الأنصار مفتئتين على الحقيقة في موقفهم ذات ولا طلب حكم وإمارة. فقد قذف في روعهم أنهم هم الذين آووا ونصروا فلتستمر نصرتهم لدين الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحملوا هذه الراية خفافة عالية فيكون لهم شرف ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. شوف يا اخوان الشباك اللي زي ده ما تحتملش الناس وفيهم بيبقى الناس في باب مفتوحهم يعني هذا اكشن ولا عدوى ولا طيرة ما تخافوش. ذكره ابو بكر بان قريشا ولاية هذا الامر وزاد عمر فأخذ بأنصاره إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وغضبه عندما سمع تكبير عمر فقال يأبى الله ذلك والمسلمون ما إن سمع ذلك الأنصار حتى تاب وفاؤوا إلى رشدهم. وقال سيد سعد بن عبادة للشديق وصدق نحن الوزراء وأنتم الأمراء. أيها الإخوة هكذا حسمت بيعته أبي بكر الصديق في سقيفة بني سعيد. هذا اللقاء استمر كم كان حوالي ما كملش هذا ساعة حسم موضوع الخلافة في حوالي ساعة تقريبا. كتب التاريخ
يتكلم عن خلافات وخلافات ومؤامرات لا وجود لها في حقيقة التاريخ. لكن ليه بيزيد ويعيده؟ كما قلت قبل كده، لأن الصحابة هم حملوا هذا الدين إلينا وهم قدوتنا وأسرتنا، فيشككوا في هذا النموذج شككوا في الدين ذاته. حضرت الناس يقول لك قل الإسلام والحل فيه بتاعي خلاص بلاد الديمقراطية والاشتراكية والمركزية خيبكم الله الليبراليين. هو بيجيب لك ايه؟ بيشكك ولا شوف الناس دول كانوا يتصارعون على السلطة، والكلام ده مش صحيح. تاريخ الحقيقة اللي انتوا شايفينه اهو قضية حسمت في لقاء واحد، لا مؤامرات ولا خلاقات ولا مصالحات. يعني اختار خليفة للمسلمين في لقاء حارس تقريبا ساعة. طيب هل يا ترى بما وقع في سقيفة بني ساعدة اللي يعتبر أهل الحل والعقد، أهل العقد والحل، رشحوا أبا بكر؟ كان الرسول يعتبر قد رشح أبا بكر، وكمان دول وافقوا على الترشيح. هل انعقدت بيعة أبي بكر كده؟ يعني الإمام ارتحته منعقدة لرقاب المسلمين ولا لسه؟ لسه كده. لابد من بيعة جمهور المسلمين. إذا بايع جمهور المسلمين على السمع والطاعة للخليفة إذا حكمهم بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووافق ووافق، ثم تنعقد البيعة. إذا رفض جمهور المسلمين البيعة ثم لا تنعقد البيعة. ثم إذا الخليفة يتحكم في اختياره في النظام الإسلامي قاعدتان. القاعدة الأولى صفات شخصية تؤهله لتولي هذا المنصب: إيمان، إسلام، توحيد، رجل بيقوم بالفرائض كاملة، صدق، إحسان، عدالة، أمانة، رجل ما يعرفش الكذب، قوة، مجاهد، خبرة سياسية وإدارية، قدرة على الاجتهاد. يعني دي صفات لابد ان تتوفر فيه. ابو بكر كان افضل الامه على الاطلاق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بالامه فرجح، ووجد ابو بكر في الامه ليس فيها هرج. الامه تترك افضل الامه وتختار غيره، مش ممكن حتى لو كان عليه ولا احد من الانصار. عشان نشوف الامور، قال النبي لما قال يعني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الإصرار، قال كيف هذا إذا وُشِّد الأمر لغير أهله؟ فعلا لما وُشِّد الأمر لغيره فعلا بك نترقب الساعة من البلاء الذي يحدث. ثم إذا القاعدة الأولى صفات، ثم يأتي بعد ذلك ترشيح أهل العقد والحل، ثم بيعة جمهور المسلمين على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا في قواعد، في حاجة اسمها التعيين، مش في حاجة اسمها ملك جبري ولا ملك عضوض. كل ده يعرف الإسلام، ملك جبري ملك عضوض مرفوض. اللي يقر الإسلام الخلاف على منهج النبوة الإمامة، وكده ما يقرهاش الإسلام. وبالتالي لا سمع ولا طاعة في رقاب المسلمين لأنهم يرفضون تحكيم الشريعة وإقامة الحدود. وذلك سيدنا ابو بكر الصديق انعقدت له الإمامة ببيعة اهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة وبيعة جمهور المسلمين. فلما كان من الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد النبوي، فتمت البيعة من المهاجرين والانصار قاطبة، وقام عامة الناس فبايعوا ابا بكر بيعة العامة، بيعة العامة. وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وهكذا اكرم الله سبحانه وتعالى المسلمين، بل والدعوه الاسلاميه بخلافه هذا الرجل العظيم. وكان ممكن ان لا يبدو يوم السقيفه الا ويترك في الجسم الاسلامي شروخا غائره، لكن المسلمين اجتازوا المحنه القاسيه بسلام وعافيه، واختاروا الخليفه في ومضه برق من عمر الزمان ما سجلها التاريخ من قبل ولا من بعد. اذا تغرب الشمس ذلك اليوم حتى ولدت الخلافات العارضه، فلك انها ما ولدت. هذا هو الحق لا ما زعمه كما يقول ما زعمه خالد محمد خالد في كتابه خلفاء الرسول من ان ابا بكر سارع ليكبح جناح الطائفيه وانه اثر المهاجرين من خلافه لفقيه. وهو كلام غريب مستغرب لان الصديق ما فعل ما فعل الا لتمسكه بالنص قريش ولاه الامر. ونبه عمر على ان امامه ابي بكر في الصلاه إذان بإمامته الكبرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الناس جميعا بخليفتهم الذي أمهم بالصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالي وأيام ينادى بالصلاة فيقول مروا أبا بكر يصلي الناس. فلما قام صلى الله عليه وسلم نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعنا أبا بكر. وبعليه بن خالد بايع أبا بكر. كتب دائما بتقول ايه تأخرت بيعته إلى أبا بكر. يقول أوجلك من كل هو يرى نفسه أحق بالأمر ده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت النفس في كتب التاريخ والتجويش؟ لا يقولوا كان في البيت هو المعرفة بالخلافة العقد يقول نفسه الدليل بتاعه وكانت فاطمة مريضة طلع يجري علشان يبايع. وتابع أبا بكر في المشاهد كلها وما تخلف عن صلاة جماعة القصر. عشان خلي بالكم كتب التاريخ اللي بتزور يقول لك علي ما بايعش لأنه كان يرى أنه أحق بالأمر من بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أبا بكر. لا مش صحيح. أبو علي بايع منذ اللحظة الأولى وكان يتبع أبا بكر كظله وما تصور في يوم من الأيام أن الخلافة كانت له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم او في ليله اللي كان لازم يضحى في الاسباب. وطبعا ده يبين يكشف لكم خطوره الدعوه الشيعيه اللي كان بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم حاجه دعوته يقول لك الوحي غلط نزل على محمد بدل ينزل على عادل. مره ثانيه يقول لك ايه لا ده المفروض اللي كان يتولى امر الخلافه بعد يسلم هو علي وخده منه وكان المفروض ياخذها بعد عمر وكان المفروض عايز ياخذها بعد قدام عثمان يعني قبل عمر وعثمان. فاذا عاوز اقول هنا تزيين التخلاء كلام ده مش مظبوط. وارجعوا زي ما قلت كتاب العواصم من القواصم لابو بكر بن العرب والناشر في مطبعه السلفيه المحقق محب الدين الخطيب. وارجعوا كتاب منهاج اهل السنه الرد على الشيعه القدريه لابن تيميه. وارجعوا ايضا لكتاب المنتقى في منهاج السنه لشيخ الاسلام للامام الذهبي. ايضا ارجعوا لكتاب أغاليس المؤرخين لأبو اليسر. وارجعوا أيضا لكتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ لإبراهيم شعر في مسلم جامعة الأزهر عشان كل الشبه بتاع التاريخ الخلفاء الراشدين مردود عليها في هذه الكتب. يعني عشان المصادر لأن الشبه دي أصلها واخدة دور كبير احنا عندنا المصادر أهو لتمكننا إن شاء الله من الرد على هذه الشبهات. ورضي الناس جميعا بخليفتهم الذي أمنهم بالصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك وارتجت مكة لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبو قحافة والد الصديق ذلك فقال ما هذا؟ قالوا قبض رسول الله. أبو قحافة اللي هو والد أبو بكر لما وصلوا بخبر موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتجت مكة بالخبر. قالوا قبض رسول الله. قال أمر جلل. فمن قام بالأمر بعده؟ أبو قحافة بيسأل مين اللي جه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ابنك أبو بكر. فهو له عبد الله. فقال فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة يعني من أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل العصبة بتاعت رجله فبتخالف من الأمر يعني ايه وراثة ملك وراثة مشيخة قبيلة يعني كل واحد يقول له بيه أو منصر كل واحد يقول له رسالة المنصر يقول يعني يبدو أنه يستطيع بعدين هذا نظر مش كده بأدانة وإلا هو الكهنة في الحزن وإلا ما إلا من أخيانه. قالوا ابنك اللي تولى أمر المسلمين هل رضيت بنو عبد مناف وبنو المغيرة بذلك؟ قالوا نعم. قال لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت. يعني اعتبر ان ابو بكر اصله يعني ما يرقاش الى بني عبد مناف بنو سيف ما يرقوش الى بني عبد مناف وبنو المغيرة. اعتبر دي رفعه من الله قل اللهم ملك الملك يعني ربنا هو اللي رفع الاسلام هو الذي رفع ابا بكر. اللهم لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت. وهكذا اصبح ابو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامام المسلمين عامه لا طمعا فيها ولا رغبة، وإنما تلبية لتبعات إيمانه ومسؤوليات دينه، وتخوفا من فتنة الرابية. يعني أصلا ما كانش عاوز الإيمان دي. يعني ما نبدأ أوريكم أن نشوف عزائنا كيف لما نعرض القضية أصبح واضح الآن أبو بكر واضطر اضطرارا أن يقبل بإيمانة الإسلام لأنه تكليف. تكليف في النبي قال له ضروا أبو بكر فخلاص ده أمر. قال عمر علي انا نرضى لديني لديانا من رضيه وسلم لديني وسبب النصوص المتتبعة ثم ما وقع في الصحيفة خلاص احضروا لي ده. يعني هو ما طلب الامر ده لنفسي او يتمناه لن يتمنى في يوم الاولين، لكن بل هو تلبية لتبعات ايمانه ومسؤوليات دينه وخوفا في فتنة الربيع. فلما اصبح اميرا جاءه صديقه رافع بن ابي رافع الطائي وقال يا ابا بكر الم تكن نهيتني عن ان اتامر على رجلين من المسلمين؟ واحد من اخوانه صاحبه ورفيع رافع بن ابي رافع الطائي، انت كنت منتهي من اوعى تتامر على اثنين شبك امير على اثنين؟ قال بلى وانا الان انهاك عن ذلك برضو انهاك لازلت. قال لا، فقلت له فما حملك على ان تلي امر الناس؟ فما لو انت بيت امير عليهم بيت ليه؟ قال لا اجد من ذلك مدة، خشيت على امتي وحرم سلم الفرقة وان تكون فتنة بعدها. شوفوا يا اخوانا، يعني الملك ما كانش مغرب، سلطان الخلافة كانش مغرب، تكليف ما هو التشريع. يعني ما كنتش مراه هسه دولابيا من عبد ان ياخد فالسؤال يرد كل اموال على ايه مال ويعيش عيشة الزهاد البستان. عاوزها ليه بقى؟ اللي ياخدها بقى اللي عاوز اللي يهلب بقى اللي يسرق اللي عاوز يغتالي بطريقه او باخرى، اللي عاوز بقى المجد والسلطان والعبقريه وكل ده، هو ده اللي بيجري حوالي عاوزها تدور على الاماره وتوابع الاماره اي شيء قريب من الاماره. لكن ابو بكر قال له لا، انا بس لقيت الناس انه عشان الفتن انا اضطريت ان انا اقبل امرهم الامامه دون حاجه في الاله. هل اعلنها على ملا من الناس حين وقف خطيبا فقال، قال ابو بكر يعني ان شاء الله الكلمه التي قال ابو بكر بعد ان يخطب وننتقل الى الاسئله. وقف ابو بكر عشيه بيعته البيعه العامه قال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط. هذا الصحابة رضوان الله عليهم يعني خير القرون، ولا كنت راغبا فيها ولا سألت الله في سر ولا علانية، ولكن أشفقت من الفتنة وبالي في الإمارة من راحة، لقد قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد الا بتقويه الله. مره اخرى اقولها، شوف ان الصحابه خرج يتقسم من عند السلطان، قال كلمه كده والله ما كنت حريصا على الاماره يوما ولا ليله قط، ولا كنت راغبا فيها، ولا سالتها الله في سر والعلني، ولكن اشفقت من الفتنه وما لي في الاماره من راحه، فقد قلدت امرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله، وإن توكل إليك فتعن عليها. وغدات يوم الثلاثاء لمم الصديق وجهه شطر منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك المنبر الذي طالما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المسلمين من فوقه يدعوهم إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم، وينقل أبو بكر خطاه في حياة ووجل ليرتقي المنبر الذي غاب عنه رباده. شوف يطلع المنبر مش جميل، يطلع يدور عن المنبر ده، هو بيقول المنبر ده منبر الذي غاب عنه الرباد الذي اعتاد ان يعتليه ويعظ المسلمين ويامرهم ويناهم من على هذا المنبر. ابو بكر يخطو في حوائج ووجل ليرتقي المنبر الذي غاب عنه رباده صلى الله عليه وسلم، لكن ابو بكر يصعد درجتين ثم يجلس ونفسه لا تبيح له ان يصعد كل الدرج، ولم يبح لنفسه ان يجلس حيث كان يجلس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شوف الادب حتى يعني الادب مع وسلم وهو ميت يقدر يطلع الدرجه والثالثه ولا يقعد حيث كان يجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دين الله خير القلوب رضي الله عنه وارضاه. ويستقبل ابو بكر الحشود الهائله ويلقي عليهم اولى كلماته بعد ان انقطع الوحي، ورى الجثمان الطاهر التراب بعد ما دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقف ابو بكر قال: اما بعد ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم. والسلام هذا مش اللي بيتصور ان نفسه ما فيش غيره، بس هو ان الدنيا اللي الدنيا جبدته من بطن امه ابدا، رغم ان هو كل لا يسمح لشيء مطلقا. لكن سبحان الله ابو بكر الصديق افضل الام على الاطلاق، قل وليت عليكم ولست بخيركم. ده الجيل الخير ومجيد خير القرون، مش اسهل القرون التي قدر لنا ان نعيش فيها، لا خير القرون. قل ثم الذين امنوا قل وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسن فاعينوني وان اسات فقوموني. والسلام مش عارف نفس ابو العريس وما يعرفش الالف من كل الدرر، ولا عارف كل حاجه ما يعرفش حاجه خالص، وعم الناس يقول لك خيركم وما يعرفش حاجه خالص. ابو بكر الصديق وليت عليكم ولست خير، رغم بنص الحديث وزنت بالأمة فرجح، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح، فهو أفضل الأمة على الإطلاق بعد سلم بشهادة الوحي. لكن شوف الأدب، أنا توليت أنا مش أحسن منكم، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسن فأعينوني. مش كويس؟ عينون على كده. وإن أسأت فقوموني، فإن مشيت غلط على طول نبهوني أنت غلطت كذا وكذا. أيها الناس الصدق أمانة والكذب خيانة. شو الحاكم المصري ينبه أمته على الصدق، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أيقول المسلم كذابا؟ قال لا، فما بالك يا رسول الله الكذب ذنب مش الكذاب الذي اعتاد الكذب. فيقول المسلم كذابا؟ قال لا. شو يمكن يكون كذاب؟ عشان كده نبه الرجل ابو بكر الصديق ان الصدق امانه، الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الامه، الصدق مع الولاء، الصدق مع الزوجه، مع الولد، الصدق مع النفس في اداء الاعمال، الصدق امانه. لكن الكذاب ده مصيبته يعني بلاؤه وخطره عظيم. اذا الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن علامات المنافق اذا حدث كذب، تكلم في كل كلامه كذب، غالبه كذب ان لم يكن حتى كذب، اذا حدث كذب. وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر، علامة المنافق. ده اللي تعلمه أبو بكر إن الحاكم لا يمكن أن يكون كذابا. سمع وسلم بين يدي سعة سنوات وخداعة يؤمن فيها الخائن، يتولى الخونة الزمام البشري، ويخون فيها الامين يبعث التقاة والصالحون، ويصدق فيها الكاذب. كذاب يقول الناس تصدق مصدقين، هو بيصدق نفسه كمان تمثيل. ويكذب فيها الصادق، هذا الصادق على فكره الكلام ده مش موجود، ده الحق ده نفسه اذا حصل لا 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 لا. ويقول فيها الرويبده، يعني صاحب الامر والنهي فيها يمسك بجمال في الرويبضة. قال ابو الرويبضة رسول الله قال الرجل التافه في امور العامة، رواه ابن ماجه في باب الفتن. بعد يقول اذا زي ما شايفين سيدنا ابو بكر تعلم خطورة الكذب، وأهمية الصدق، إذن يأمر أمته الصدق أمانة والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى يأخذ الحق منه إن شاء الله. مش يسلط الضعيف، يسلط عليه القوي، والضعيف يتكلم لا أحد يأبه له. ما يدع قوم من جهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. أظن أعتقد في الكلام اللي قاله ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فليبينه رب العالمين ثم قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسجل قوم رياكم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايتم بالعمى ورديتم بالزرع وتركتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى سبيلكم. كما فرجوا كل ما يمشي كلمات لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. أظن لعلكم تدركون تفسرون حالة الذلة التي ضربت بها الأمة، أمة قوم من الأذلاء المستضعفين، يا ريت مستضعف بس أذلاء مستذلين مستبح ماهم ومقدساتهم وديارهم وأموالهم وأولادهم ولا يأبهون لا يحركون ساكنة. فهو دع عقاب، الذل هنا يبقى عقاب من الله. ليه؟ لأن الأمة نكست عن أداء فرض الجهاد فكتب الله عليها الذل. ما سلك قوم من جهاد إلا ضربهم الله بالذل. يبقى الذل اللي عليه الأمة دي عقوبة من الله، لن يرفع الله عن الأمة إلا إذا رجعت إلى إسلامها وأحبت الموتى وأحرت فريضة الجهاد. ولا تشيع الكلام اللي أبو بكر رضي الله عنه، ولا تشيع الفحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. يعني إذا البلاء اللي فيه الأمة ده نتيجة إيه؟ شيوع الفحش وعدم الإنكار. يعني في حتى إنكار في الحديث الآخر لم تظهر الفاحشة في قوم القط حتى يعلن بها إلا وفيت فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين ماتوا. هنا سيدنا أبو بكر يقول لهم لا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. يبقى إذا طاعة الحاكم هنا واجبة في ده إذا أطاع الله ورسوله. إذا عصى الله ورسوله عطل شريعته عطل حدوده ولا أعداءه، يبقى لا سمع ولا طاعة له في رقاب المسلمين. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم ترحمكم الله. فأرجو الخليفة يأمر الأمة قوموا إلى الصلاة ترحمكم الله. مش قال يقول لك مجلس الشعب لا يرفع الصلاة الجلسة في أوقات الصلاة حتى لا يضبط يكتب في المضبطة أنه قد تم رفع الجلسة للصلاة. ليه؟ لأنه يقول لك يتعارض ضد الديمقراطية مصيبة. يعني إنه رفع الجلسة أداء الصلاة أنا ارفعها ميتة إن شاء الله بيجي على عزرائيل إن شاء الله بقى في مجهة فأجل ما ارفعها قد في عزه قلت الله السلامة سأل عشان ما نقش مين صدق القائل أقلقوا ويعبدوا غيري. الخالق هو الله، هو الرزاق بالقوة المتين، هو اللي خلقك، هو اللي رزقك، هو اللي بيحييك ويميتك. لما يؤذن المؤذن الله أكبر تترك كل شيء وتجري نفسك تجريني. أم على قلوب أقفالها ما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بهذه العمر عن ضلالتهم. فسيدنا أبو بكر هنا يعلم الأمة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وإن شاء الله أن هذا نتوقف الحديث رحية إن شاء الله. إذن بعد المسعد قالوا النبي إنه أحسن ملك المقاتل في سبيل الله الآية حتى قول فقتل داود جالوت وأتاه الله الملك وأتاه الله الحكمة فأتاه الله الملك فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت الله الملك والحكمة والحكمة والحكمة
خلوا من الشيطان. فلكن بيقول ايه ما اشبه اليوم بالامس وانني اسألك ان تنصب لنا ملكا او اميرا نقاتل في سبيل الله حتى تعود الخلافة كما عادت الخلافة. ونسى الله عز وجل ان يقيد على هذه الامة والرشد يعز بها اهل طاعته ويدل بها ان يقيد لها قائدا ربانيا يقودها بكتاب الله عز وجل. الدعاء ما يجي يشوف ان الله لا يغير ما بقومه حتى يغيروا ما بانفسهم. نحن مسالمون ان احنا نجتهد في العبادة والطاعة عسى الله ان يفرز من هذه الامة اكثر ما يخشاه اعداء الله عز وجل وجود حوار شديد بين مختلف طوائف امة القرآن لتصفية الخلافات وبصفة خاصة بيدك بين الحكومات الحاكمة وإمة وعلماء امة القرآن والجماعات الاسلامية. فلماذا لا تطالب فضيلتك باجراء مثل هذا الحوار لتخفيف ضغط الفتن على امة القرآن؟ وبالله الهدى والسداد ما يبدو كل مرة بنطلب على المنابر ولكن يبدو حتى انهم ضاقوا ضرعا بهذا ولا ندري هل يستمر يعني يتاح لنا ان نستمر في دعوتنا هذه ولا لا. الايام القديمة ابني يعني سبحان الذي ينجي الامة من شره اعداء الاسلام اجمعوا جموعهم لا يريدون حوارا ولا يريدون لهذه الفتن ان تنتهي. اعداء الاسلام يريدون ان تستمر هذه الفتن لانها من مصلحتهم وبارادتهم وهم الذين خططوا لها وهم يسعون الى المزيد منها. لكن رغم هذا سنطالب. لكن يا ابني انا بعتقد انه لن يستجيب هؤلاء الذين يعني قدر لهم ان يلوا امر المسلمين في كثيرا من بقاع الارض. لذلك احنا هنا نلجا الى الله يقول يا ربي اللهم عليك بكل من اشاع الفتنه والقتل في بلاد المسلمين يعني احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احد. اللهم من اراد الاسلام واهله بلادنا بخير فوفقه لكل خير. ومن اراد بلادنا وبلاد المسلمين واسلامنا ودعوتنا بسوء فاقسم ظهره واجعلها في نفسه واجعل تدبيرها في تدبير. احنا ندعو على ايه يعني ندعو سميعا بصيرا. فالحقيقة هي دعوة طيبة ابني وصل عز وجل المحب يستجيب لها. قل انت تهج عنه هذا خبر صحيح نعم ولكنه ممنوع من الدعوة الى الله في القاهرة. ممنوع من الدعوة الى الله في القاهرة نعم. النوع من الدعاء في كل اللي موجود في القاهرة فيه يعني لكي دعا خطأ في مسجد طيب فالنوع من الدعاء آخر يعني قالوا له ممنوع لكن ستروح القاهرة تبع إلى الله. لكن المسألة مسألة إيه الأمر أمره. قل اللهم مالك الملك وتلك الأيام نداولها بين الناس عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم استعينوا بالصبر والصلاة. ها اسم الكتاب اللي هو اللي منه قلت كتاب اللي هو شيخ الاسلامي ابو بكر الصديق اول خلفاء الاسلام خليفة عبد الستار الشيخ دار القلم دمشق. لماذا لم يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة ان ابا بكر والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الله يبارك في عمره. علشان ان سبق في علم الله عز وجل ان بهذا لو كتب وعين شخصيصا معنى هذا يبقى ممكن الانسان يعين من يأتي بعده يبقى سبقة خطيرة. يبقى لما يجي مجرم يعين واحد من بعده لحكم الامة هو فاسق يقول لك ما قبل كده الرسول عين ابا بكر من بعده. لا هو اراد ان يعلم الامة مشرع بتشريع الله كيف يختار قائد الدولة صفات يتوفى بها ترشيح اهل العلم والعقل ثم البيعة العامة او الاستفتاء العام ودي المادة فعبارة عن يعني ده تشريع علشان نتعلم مش عشان واحد يروح حاطط ايده لك خلاص ابني ما ده اللي خد على بني اميه وبني العباس وقال عثمان اللي يكون بيعينه الذي يتعلم عشان كده سمي ملكا عذوبا وسمي ملكا جبريل. الاسلامي لما تفعله اسرائيل بالتنازلات التي نزل الوخر وان هذا يخالف عقيده اسرائيل عقيده الملك الالفي. لا ابن كل دي مناورات، كل دي مناورات. اسرائيل لم تتنازل عن اهدافها للملك الالفي ولا من النيل الى الفرات، بل الان يتم تهيئه حوض البحر الابيض المتوسط لحمايه الجناح الشرق الحمد البحر المتوسط في معارك قادمه لمصلحه اليهود. وكان في مناورات امريكيه يهوديه في صحراء النقب. والولي اللي فاتوا لعلكم سمعتم ما حدث اخيرا، اريتريا تقتل الجيود اليهوديين في جزيره من جزر البحر الاحمر في مغاز باب المندب، لان ده المدخل الى الخليج العقبه الى البحر الاحمر، مدخل استراتيجي خطير. انا عايز اقول يا ولدي اليهود يعني لهم هدف ولهم غايه لن يتنازلوا عنه. مسلسل التنازلات ما عرفه اليهود، انما التنازلات رجعنا به نحن في غالب بلاد العالم العربي. فواحد يقول يا شيخ ما تقولش كده، ده بيتنازل، اقول له ان شاء الله عند جهينة الخبر اليقين. تقول الخلافه تكون باختيار المسلمين، كيف ذلك معاويه من صحابه رسول الله خرج عن هذا الخط؟ برضو كلام سؤال طيب، يعني هو علشان الاخ بيقول طيب معاويه اجتهد واختار يزيد بعده. اقول يا ابني لما تقرا يزيد ابن ابي ابن معاويه كان متحريا للسنه، لما تقرا عنه انت شايف الانسان في منهج السنه كان متحريا للسنه وصلي الصلاه لاوقات. طب ليه اختاروا معاويه؟ لان البلد كانت حديثه عهد بالفتن، لسه خارجين من فتنه الجبل وفتنه صفين، والجبهات مفتوحه، الجيوش بدات تتجه الى الهند والصين، وبدات تعد العده للزحف على الشمال الافريقي شرقا وشمالا وجنوبا، الحركه الجهاديه عارمه. هل من الاوفق ان يسيبوا البلد لما يموت معاويه بعدين يبقى يتفقوا؟ طب هنا بقى رؤوس الفتن اليهود والمنافقون والقوى الاجنبيه التي كسر الاسلام شوكتها زي الروم والفرس، قد ينتهزون الفرصه فرصه الانتخابات ياتي ويمزقون الدوله العثمانيه الامويه، واحد يعمل خلافه هنا، واحد يعمل خلافه هنا، واحد خلافه هنا. فسيدنا معاويه كان ذكيا كاتب الوحي، مش علشان عاوز ولده يبقى خليفه، لا، لو اراد ان يجمع كلمه المسلمين بعد وفاته على رجل ويأخذ له العهد، عشان كل سنة وفيه لا تتوقف حركة الفتوح الإسلامية ولا تتعطل مسيرة الدولة الإسلامية، لكن ذكاء يشكر عليه. وده الكلام اللي قاله المؤرخون اللي أنا ذكرته من شوية. فمعاوية ما كانش يريد الأمر عشان يبقى الملك فيه، لا هم أتقى لله من هذا. فبعدين السؤال، ماذا حدث من تغيير بقى في نظام الدولة الإسلامية؟ هل معاوية عطل الشريعة؟ هل مستبت عليها؟ هل معاوية يزيد بن معاوية عطل طريقة الجهاد؟ هل يزيد بن معاوية عطل الحدود؟ هل يزيد بن معاوية باع القدس مثلا أو فلسطين؟ هل يزيد بن معاوية شاهد المسلمين يقتلون ويذبحون وتنتهك أعراضهم ووقف يتفرج؟ هل في ظل يزيد بن معاوية كانت أمتنا تتعامل بالذهب والفضة؟ حدود السياسية امتدت شرقا وغربا، دولة إسلامية واحدة، جنسية المسلم الإسلامي يتحرر جميع الحريات، محدش يقول له رايح فين. ما كانش الجهاد جريمة ولد مواقع النهاردة، كان شرف للمسلم أن يكون مجاهدا. الآن إحنا رزقنا بعصر مجرم فيه الجهاد، الجهاد يصبح جريمة الآن، ولو اتضح أنك أنت مجاهد يا ويلك، تبقى مصيبة أخرى. من أجلها تعقد المحاكمات ويؤدي بالإنسان للسجون والمعتقلات. أنا عاوز أقول بني أمية كانت راية الجهاد مرفوعة، يتعاملون بالذهب والفضة في عهدهم، أمن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم. الدعوة مستمرة والأمر بالمعروف والمنكر مستمر، التربية مستمرة، الإسلام يبحث شرقا وغربا لإقامة دين الله. هذا يبقى إيه التغيير اللي حصل؟ إن سيدنا معاوية اجتهد برءا للفتنة وجمعا لكلمة المسلمين، فلذلك ما تخلوش كتاب التاريخ يضحكوا عليكم يقولوا شوفوا ملك إيه؟ ووصل الامر بمجر من المجرمين يقول لك ان معاويه باختياره لولده يزيد ارسل بذلك معالم الوثنيه العربيه. برضو معاوية لما اختار يزيد وثنية عربية يا مجرمين وواجه يتكلمون يقول لك الملك انه كان اراد ان يكون في بني أمية لا كان اسقى لله ابدا ينسب انه يزيد هو وراء مقتل الحسين كلام ده ما هو صحيح بكى حينما غلب خبر مقتل الحسين قال لا كنت ما امرت بذلك ولا كنت ارغب في ذلك ابن زياد ابن ابي زياد الجليل هو وراء هذا الجليل حسن كانت متعصب للجوز لذلك انا عاوز اقول الاخ اللي بيقول معاويه هو من صحابه صلى الله من كتاب الوحي كمان ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا على الاسماء الرسل الذي دخل يوم رسول الله في ليله الاسراء والمعراج فقال المعراج الرابع دي الف يعني السماء الاولى ولا مش الاولى لازم خلي بالك بقى كل يوم مساله من مسائل اللغه العربيه يعني من ولادك هتعلمهم فين مش هيتعلمهم في مدارس ولا حاجه لازم انت تتعلم اللغه العربيه كويس والثانيه والثالثه بقى شوف يا لك اول السماء الاولى شاهد سيدنا ادم عليه السلام السماء الثانيه على ما اذكر شاهد سيدنا عيسى ويحيى عليه السلام قال مرحبا بالليل قال انا لي وطبق له شبابه قال ان سيدنا عيسى اخر من يموت من صحابه صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عيسى صحابي زي ما قال ابن حجر في كتاب الاصابه في معركه الصحابه السماء الثالثه اظن وجد فيها سيدنا يوسف عليه السلام الرابعه وجد فيها سيدنا هارون خامسه سيدنا موسى لغايه ما وصل اظن في السماء السادسه سيدنا ادريس وبعدين ابراهيم عليه السلام في السابعه بعد كده سيدنا جبريل قال له بقى هنا بقى نكتفي سلام قال له فين؟ قال له لو تخطيت خطر عليك ما احترقت من شده النور حيث مثل وصلت في الحضرة الإلهية ما زاغ البصر وما طغى اللهم لا تحرمنا أن نرد حوضة وأن يسقينا من يده شربة هنيئة مليئة لا نظمى بعدها أبدا عزيز وحبيب كلها على بعض عزيز مش العادة فذا كان اللي موجود دي ماذا يعني موجود جالي في البيعة قرأت أن أبا بكر لم يستطع صعود درجات المنبر لم تطوعه له وقرأت أن الحسن بن علي لما رأى أبي بكر هذا منصوبه وبعدين يعني ذلك كلام يعني مش مظبوط لما رأى أبا بكر على منبر جده ولا جده يعني نساء مربوطة نهاء مربوطة يعني استغرب على الأهل اللي بيسألوا الأسئلة دي يا رب خلي بالكم في اللغة العربية جد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انزل ما على المنبر رسول شوف كده منين انا الدجل ده جبته منين هذا الدجل ده الكلب وانا مين لازم قريته في البعكوسه مثلا ولا قريته في الحوادث ولا في الحاجات الكلام الفارغ اللي ده ممكن طبعا مش معقول يعمل الكلام ده مش موجود يعني مش موجود الكلام ده خير قول القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صححها الشيخ الألباني خير الناس قرن ثم الذين يلونهم أو كما قال الشيخ يعني قرنين بس بعضهم أكثر من قرن من قرن بعضهم لا ندري عد ثلاثة أو أربعة هو بيقول اثنين بس الألباني وأنا قرأت برضه أن لا ندري ثلاثة أو أربعة أريد الزواج من أرملة ولديها اطفال وانا شاب اعزب ولم اتزوج من قبل واحد بيساله عاوز يعني اذا كان في حد يسمعه للان بس على الله يكون على هو طبعا ايه يريد الزواج من الزواج هذا الله لكن اقول يعني الزواج مش الزوج من ارسله ولديها اطفال وانا شاب عزب مش اعزب ولم اتزوج من قبل كما رايك هذا الزوج ولا الزواج يعني او اتزوج بك وانا لا اقبل مسائل الزوج انت لما تتعلم لغه عربيه قبلك وتفكر قبل الزواج هذه الامانه كانت رغبتي في الزواج كسالت الطفل ده فيه بس يقولون يعني بعيد يكلمنا في السر يقول كلمه كده بيكتفي انتوا على كل حال هو الاخ بيعلم على شاب بيعرف عاوز يتزوج بس معلش هو الفرق انت تاكل يعني تقدر تعيش يعني عندك قدرة انك تعود زوجة وولد ولا ما تقدرش اذا كان عندك امكانات اكتبنا يعني انت اسمك ايه وسنك ايه وسكنك ايه ومين يعرفك ويزكيك، لازم اثنين لها شهود يزكوك. وبعدين نعرضوا على الاخوات بحيث ان يهود الله ان اختار عدن اهل الاسان ان يعملها شكل ونريد معرفة ما هو النظام الخاص عند الاخوان المسلمين. هل هو موجود حتى لنا وهدون هل الاخوان المسلمين ما كانش عنده حاجة اسمها نظام خاص؟ هو الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه تعرفين انه بدأ دعوته سنة 1928. فخلي بالكم من الحته دي عشان ايه تعرفوا التاريخ الصحيح بتاع الحركات البعث الاسلامية. 28 كان احتلال انجليزي في مصر، يعني ما كنت تمشي تلقى العساكر الانجليز ماشيين، ممكن لو انت معاك اختك ولا امك ممكن يخطفوها محدش يتقل فيه. كانت فيه كلود منها هنا بيوت الدعارة وكان فيه الخمارات